بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم اقبل من مات من الموحدين منهم في الشهداء، وداوي جراح المجروحين، وخفف آلام المرضى يا كريم، وألهم أهل المفقودين الصبر على الفقد يا أحكم الحاكمين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين، وعود لما بدأناه من تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 79 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. في آخر لقاء فرغنا من تفسير الآية 14 بعد 100 الأولى، عفوا الآية 15 من سورة البقرة بعد 100 الأولى، وهي قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، مع الآية 16 بعد 100 الأولى، يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكما تعودنا نقرأ تفسير المصنفين للمختصر، ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنفون للمختصر: وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله ولدا، تنزه وتقدس عن ذلك، فهو الغني عن خلقه، وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه، بل له سبحانه ملك ما في السماوات والأرض، كل الخلائق عبيد له سبحانه، خاضعون له، يتصرف فيهم بما يشاء، والله سبحانه منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق، وإذا قدر أمرا وأراده فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون، على ما أراد الله أن يكون، لا راد لأمره وقضائه. هذا قول المفسرين للمختصر في الآيتين. تعالوا بنا لنقف أمام جملة من الفوائد الإيمانية في هذه الآية. وأول هذه الفوائد أدب عند تلاوة مثل هذه الآيات. أدب لابد أن يتعلمه قارئ القرآن عند تلاوة مثل هذه الآيات. فمن الأدب عند مثل هذه الآيات أن يخفض القارئ صوته عند تلاوتها، أن يخفض القارئ صوته عند تلاوتها ثم يرفع صوته في الإجابة عليها. يعني عندما نقرأ نقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هنا الرد، يبقى ترفع الصوت، يبقى تخفض صوتك عند هذا الزعم الباطل الذي ادعاه أهل الكفر والعناد في كل زمان ومكان أدبا مع الله رب العالمين. يبقى خفض صوتك من باب الأدب عند التلاوة، فتقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هكذا، يبقى ده أدب مهم نتعلمه وإحنا بنقرأ القرآن، لأن قارئ القرآن لابد له من فهم. عليكم السلام. وإنت بتقرأ القرآن لابد لك من فهم، تكون على فهم للآيات وما فيها من عبر وعظات. لذلك قلنا أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ القرآن إلا مشافهة، ما ينفعش يتعلم القرآن من شريط كاسيت أو من سي دي، لازم يتعلم القرآن مشافهة على يد شيخ متقن. يبقى الأخ يشوف له شيخ متقن، والأخت تشوف لها أختا متقنة. لأن للأسف من فتن الزمان، رغم وجود المحفظات من الأخوات، تجد بعض الأخوات يذهبن إلى الرجال. إن عدم الرجال نعم، إن عدم النساء عفوا نعم، لكن ما دام موجود لماذا تأخذين القرآن عن رجل وأنت امرأة؟ ما دام هناك المعلمة المتقنة من النساء، إذن المرأة تتعلم عند المرأة. لأن ده باب فتن وجالب للفتن. يبقى عايزة تتعلم القرآن تبحث عن إيش؟ معلمة متقنة. لماذا؟ لأنه هي بتقرأ القرآن ربما تخفض صوتها وتخضع به. امرأة هتبدأ تقرأ بالتجويد، صح؟ إذن ربما الصوت يكون سبب فتنة للمعلم اللي بيسمع ده، ولا هو مش بشر؟ بشر ولا لا؟ ولا حجر؟ بشر. واضح؟ فنقول المرأة تقرأ على امرأة مثلها، والرجل يقرأ على رجل، إلا عند الاضطرار. لو أغلقت الأبواب وتريد أن تتعلم القرآن ولا يوجد إلا المعلم، يبقى بضوابط بقى. من الضوابط ألا يخلو بها، كما قال عثمان رضي الله عنه لا ينبغي لرجل أن يخلو بامرأة ولو كان يعلمها القرآن الكريم. ما ينفعش، ما ينفعش. عشان كده حتى بنوصي المحفظين في بعض بلاد الإسلام، بيكون في المساجد حلقات للتحفيظ للأطفال ذكور وإناث. فمثلا في محفظ، ما فيش محفظة، فعنده الأطفال الذكور وعنده الأطفال إيش؟ البنات الإناث. فمثلا هو عنده جروب للإناث، نقول له ما ينفعش ترجئ واحدة للآخر، كلهن موجودات، ويسمعنا كلهن وينصرفنا كلهن. ما ينفعش تسمعي انت وامشي، انت وامشي وفي الاخر يفضل معاه ايه؟ واحد. ما ينفعش، لا يجوز، دي ضوابط. يبقى كلهن موجودات وكلهن ينصرفن في وقت واحد، ده عند الاضطرار اهو، بنتكلم عن الضروره وما فيش معلمه. يبقى الشكل الطبيعي الشرعي للتحفيظ ايه؟ البنات الصغيرات جالسات مع المعلم، صح؟ يجلس على مقعدهن امامه، دي بتقرا ودي بتسمع، كلهن موجودات، يفرغ منهن جميعا وبعد كده ينصرفن جميعا. مش انت سمعي وروحي، طيب وانت وروحي وانت خلاص، فضلت ايه؟ واحده. ينفع؟ ما ينفعش، لا يجوز. احنا في مسجد وبيت ربنا، يبقى لابد ان نكون اكثر الناس مراعاه لايش؟ للاحكام والضوابط الشرعيه. دي باب. ايه كمان؟ يكون القراءه بالضبط مش بالتنغيم بقى، دي بنات مش هتعمل لي المنشاوي، هي بتتعلم القراءه عشان تتقن العباده، عشان تصلي، مش هتطلع لي مقرئه في الاذاعه. وذلك من فتن الزمان الان بقى النساء يقرأن على وسائل التواصل ولا ايه، وتقعد تتغنى بالقران بالمقامات، ودي بدعه اخرى. يعني قراءه القران بالمقامات من البدع والمحدثات، فاصبحنا شوفي كيف يتبع البعض خطوات الشيطان. ده انت صوتك جميل، يلا اطلع اعملي يوتيوبر بالقران، مصيبه كبيره جدا، مصيبه كبيره جدا. والبعض فرحان، شوف يا ما شاء الله الاخت، ما شاء الله الاخت، الاخت صوتها جميل، طبعا لازم صوتها جميل، مش اخت، مع ان ما قالش على الاخ كده لكن عجبته ايش؟ الاخت. ما دي الفتن، ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء، من النساء. يبقى نقول للاخت اتقي الله، الفضاء الازرق مش مجال للتغني من حضرتك بالقران، انت بتتعلمي القران عشان تضبطي صلاتك، بتتعلمي القران عشان تعلمي اولادك، بتتعلمي القران عشان ترتقي عند ربك، مش عشان في التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تديها بقى. ما ينفعش، اتقي الله، اتقي الله يا اخت، نقول لها كده. يبقى انا عندي ضوابط، والبنات اللي بياتينا المساجد للقران تأتي بزيها الشرعي، مش جاي بستريتش قرآن، يبقى اللي انت جاي تاخديه ده هي قرآن، هذا اللي انت جاي لي لابسه الاستريتش كده، قالوا حط لي طرحه فوق، طب ايه لازمتها الطرحه دي؟ ومن تحت ايه؟ بنطلون جنس محزق. ما ينفعش، انت جاي مسجد، جاي تاخدي القرآن، يبقى لازم تتأدبي بآداب القرآن، البس الجلباب، البس الاسدال، البس الخمار، لكن ما تجيلناش ما اطفال، هي المشكلة أطفال، أطفال. يعني الطفل عندها 9 سنين، دي طفل برضو، الأطفال دول من سنة ل5 سنين، وصلنا ل6 و7، الطفل مميز خلاص، له ضوابط وأحكام، هنبدأ نأدب. علموا أولادكم الصلاة ل7 سنين، بقى مميز خلاص، في تعليم، في تأديب. إنما قبل السبعة طفل، ماشي طفل، جي عند 7 سنين بدنا نعوده بقى. ما ينفعش البنطلون يا بنتي، البنطلون في البيت فقط، انما في المسجد لا، في خارج البيت لا، البسي الجلباب، البسي الاسدال، البسي كذا، البسي الخمار، ونعلمها بقى عشان خلاص كبرت. فدي ضوابط نخلي بالنا منها، الجماعه اللي بيقوموا على تحفيظ القران خاصه للبنات. اذا اول فائده من الايه، في مثل هذه الايات اللي فيها الشرك وإعلان الشرك من الكفار ونسبة الولد أو الصاحبة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وانت بتقرأ تخفض صوتك، تخفض ايش؟ صوتك أدبا. الفائدة الثانية، الآية فيها بيان لعطو الإنسان وطغيانه حيث تجرأ على أن يسب الله جل في علاه. شوف الطغيان بقى في الحديث القدسي، شتمني ابن آدم وما يكون له ذلك. يا الله، مخلوق ضعيف يسب الملك، نعم، وده الطغيان يا إخوة. قال: شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم وليس له ذلك، أما شتمه إياي قال اتخذ الله ولدا، قال اتخذ الله ولدا، وأما تكذيبه إياي قال لن يعيدني بعد الموت، أو كما أخبر النبي عن ربه جل جلاله. فده بيان لعتو الإنسان وطغيان الإنسان أن يتجرأ على الخالق جل جلاله، الذين جعلوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والذين جعلوا عزيرا عليه السلام ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والمشركون جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى دي الطوائف الثلاث التي شتمت الرب جل جلاله في هذا الباب: اليهود، النصارى، المشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا عيسى ابن الله، المشركون في مكة قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رد الله عز وجل على هذه الفرية بردود عجيبة، أول الردود في قوله سبحانه، فالتسبيح بمعنى التنزيه، فهو سبحانه منزه عن كل عيب وعن كل نقص، ولا شك أن نسبة الولد له عيب ونقص، والله منزه عن ذلك، يبقى الكلام ده باطل، لأنه المنزه، لأن الولد لمن يحتاج إليه؟ المخلوق يحتاج للولد، لأن المخلوق في نقص وفي عجز فيحتاج للولد. الولد بكر يكبر، يشتد عوده، يشتغل، يساعد ويكون عزوة وهكذا، فأنا محتاج للولد وإنت محتاج للولد لأننا مخلوقون. طب الخالق هو الغني، ما يحتاج للولد. فالتسبيح هنا تنزيه ورد على هذه الأكذوبة والفرية سبحانه. فالتسبيح إذن هو التنزيه لله تعالى عن كل عيب ونقص. لذلك أشرت لكم من قبل في باب الأذكار أن التسبيح والحمد فيهما كمال التوحيد، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتركب من إثبات ونفي. النفي في قولي وقولك لا إله، بننفيه، بننفي جميع المعبودات الباطلة، وبعد كده الإثبات إلا الله، بنثبت الوحدانية لمن؟ لله وحده، فهو المعبود بحق. يبقى كمال التوحيد في إيه؟ في النفي والإثبات. يعني التوحيد يتركب من شقين، الأول بنسميه النفي والثاني بنسميه الإثبات. فكمال التوحيد في التسبيح والحمد. ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختم كتابه الصحيح بحديث كلمتان: خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده فقه عجيب. يعني البخاري ده كان آية يا إخوة من الآيات رحمه الله تعالى. جبل الحفظ رضي الله عنه، ناصر السنة وحافظها رضي الله عنه، فكان آية من الآيات وأعجوبة من أعاجيب الزمان رضي الله عنه. ربنا قيده لحفظ السنة. فشوف الفقه العجيب ده، بدأ بإنما الأعمال بالنيات، أدي تطهير المقاصد والتوحيد الخالص، وختم بكمال التوحيد في التسبيح والحمد، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالزموهما. طول ما انت كده اشتغل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ليه؟ كمال التوحيد هنا. الشق الأول النافي في قولك سبحان الله سبحان الله، أدي نافيه. ليه؟ لأن التسبيح كما ذكرت تنزيه لله عن كل نقص وعن كل عيب، فأنت تنفي عن ربك كل العيوب التي ذكرها أعداء الدين في كل زمان ومكان. النفي وحده لا يكفي للتوحيد، لابد من إثبات. فنقول الحمد سبحان الله وبحمده. فالحمد معنى إيه؟ ذكر المحمود بصفات كماله وجلاله وجماله سبحانه جل جلاله. فكأنك نفيت بالتسبيح كل العيوب وأثبتت بالحمد كل الكمال. يبقى التوحيد كله فين؟ في سبحان الله وبحمده. ولذلك هتجد القرآن كله كذلك والسنة كلها كذلك، كلها إثبات ونفي توحيد. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أدي التوحيد أهو، نفي وإثبات. تكفر بالطواغيت، تنفي المعبودات الباطلة، وتؤمن بمن؟ بمن يستحق العبودية؟ الله. فتجد القرآن كله كده، المنهج كله كده، توحيد خالص. والأمر بالشيء نهي عن ضد، وهكذا. أمرك بالتوحيد بنهك عن إيه؟ عن الشرك، وهكذا. لما يقول إنما المشركون نجس، إثبات لإيه؟ التوحيد طهارة، وهكذا. فالرد الأول على هذا الزعم الباطل، وقالوا اتخذ الله ولدا، في قول الله تعالى سبحانه. أدي باب تسبيح وتنزيه وتنزيه وتقديس. الرد الثاني في قوله بل له ما في السماوات والأرض. الله أكبر. من المالك؟ الله. من السيد؟ الله. وكلنا عبيد، والمالك لا يحتاج لمملوكه ليكون له ابنا. وصل كده؟ فده رد على الفرية والأكذوبة دي. ده ربنا مالك الكون، مالك الخلق. ده مش بس كده، قال الرد الثالث بقى كل له قانتون. الله أكبر. أي كل له خاضعون. والقنوط بحرف التاء ينقسم إلى قسمين يا إخوة. قنوط خاص وقنوط عام. القنوط العام جميع المخلوقين خاضعين لله، جميع المخلوقين خاضعون لله، الكل، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، كله لا يخرج عن مشيئته. كل له، وده المقصود في الآية، كل له قانتون. الجميع قانت وخاضع لعظمة الله. ده القنوط العام، الكون كله قانت خاضع قهرا لعظمة الله عز وجل. في بقى القنوط الخاص. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ده قنوط الصالحين بقى، القنوط الخاص، قنوط العبادة والاستقامة على المنهج. وصلت كده؟ بقى عندي قنوط خاص بمعنى العبادة والاستقامة والمنهج وطول القراءة والدعاء، ده لمين؟ لأهل الإيمان والاستقامة. إنما القنوت العام لكل المخلوقات، الكل خاضع، الكل خاضع. ثلاثة ردود في الآية دي بس: سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. هينتقل الآية اللي بعد عشان نكمل الردود على الفرية العظيمة دي: بديع السماوات والأرض. أدي الرد الرابع. يعني بديع السماوات والأرض أي مبدعهما، يعني خالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق. يبقى اللي خالق السماوات والأراضين محتاج للولد؟ الإجابة لا. ومن لفظة بديع اشتقت البدعة في اللغة. معنى بدعة في اللغة إيه؟ يعني أمر مستحدث على غير مثال سبق. الهاتف اللي في إيدي ده، هل ده كان موجود من قبل في عهد النبوة؟ أبدا، ده اختراع جديد صح؟ ده حتى من قبل مثلا قريب من 30 سنة ما كانش موجود. وأول لما طلع كان بإريال وقد كده، محتاج شنطة رقصك على ظهرك عشان تحطه فيه، وكان شوية شوية بدأوا يحطوا له جراب ويعلقوه في البنطلون كده، يعني هتلاقي الواد ماشي معاه بتاع قد كده، صح كده؟ فدي بدعة، يعني أمر جديد. أمر إيش؟ جديد على غير مثال. فمفهوم البدعة لغة إيه؟ أمر مستحدث جديد يعني على غير مثال سبق. الكاميرا دي بدعة، والهاتف ده بدعة، الساعة اللي في إيديها دي بدعة. ما كانش فيه ساعات قديما يا ولدي والله، ده كانوا ينظروا كده بس للنجوم وحركة الشمس والقمر عشان يحددوا المواقيت، لكن ما كانش عندهم إيه؟ ساعات. حتى في زمن هارون الرشيد لما حبوا يعملوا الساعة الحجرية اللي كانت بالشمع، كانت مكلفة جدا وبتتكلف، يقعد يوم لازم الشمع يفضل موالع عشان يعرفوا المواقيت عن طريق الشموع، وكانت مكلفة. وبدأ هارون ينفق الأموال والذهب لغاية ما صنعوا آلة تبدأ تقرب من الساعة كده. وبعد كده اتصنعت الساعة بقى اللي انتوا شايفينها دي، بقى دي سيتيزين دي. وفي كان قديما يقول لك ساعة على نبض اليد، يعني تتشحن بالإيد، يقول لك أوتوماتيك، تقعد تتهز كده. وبدأ ساعات للعميان كمان صح؟ ما دي كلها بدع، اختراعات جديدة. فأمر الدنيا في البدعة الحسنة الجميلة وفي البدعة السيئة القبيحة. الهاتف ده وفق استعماله قد يكون بدعة حسنة وقد يكون بدعة قبيحة. الحضور اللي معايا دول بيستخدموا الهاتف في ايه؟ في العلم والصلة الأرحام والأمور الطيبة، يبقى بدعة حسنة. في غيرنا في الأغاني والرقص والفيديوهات والصور، يبقى بدعة إيه؟ قبيحة. يبقى مخترعات الدنيا وفق استعمالها. إنما البيع لا يحرم، عشان بس بعض الناس عندها فهم ضيق كده، يقول لك يا عم الشيخ نعم، هل يجوز إن أنا أشتغل في شركة بتبيع تلفزيونات؟ آه يا ابني يجوز، أنت مالك أنت؟ تلفزيون يا ابني نعمة لو استعمل صح، أنت مالك أنت بائع. إنما الإثم أو الثواب على حسب الاستعمال. الشيخ كامل جاب تلفزيون، جاب فيه قناة الرحمة وقناة المجد وقناة اقرأ، وجاب للعالي علمهم القرآن، وجاب لهم قصص الأنبياء للأطفال، يبقى بدعة إيه؟ حسنة. واحد تاني انتوا عارفين بقى جاب إيه؟ يبقى بدعة عنده سيئة، اللي جاب التاني ده بقى ناش دعوه بيه. إنما أنا كبائع ماليش علاقة، ماليش إيه؟ علاقة. يا عم الشيخ أصل أنا والله ببيع كده أدوات تجميل وكذا، الناس حرموا عيشتي. يا ابني أنت مالك أنت؟ يا ابن الاستعمال فقط، لان الزينه الاصلي فيها ايش؟ الاباحه. كل من حرم زينه الله، يبقى الاصل في الزينه ايه؟ الاباحه. والاصل ان المراه تتزين لمين؟ للزوج. خدت منك وزنت للزوج، يبقى عندها هي حسنه. واحده خدت وخدت، احنا مالنا ومالها بقى؟ هي اللي تقسم مش انا، مش كبائع، لان ده الاصل ايه؟ البيع مباح ما في شيء. إنما العقول المتحجرة يحرم ما أحل الله، ودي مشكلة خطيرة جدا. يعني تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. ودي نخلي بالنا من القضايا المهمة دي. بخلاف بعض المواد التي لا تستعمل إلا في الحرام، نقول لك كل ما أعان على باطل فهو باطل، ما ينفعش واحد بيبيع حاجات كده الأصل فيها الحرمة، بيبيع مخدرات ينفع؟ أصل أنا سمعت المخدرات منبهات. ما يشرب شاي العروسة إذا كان عايز منبهات، مش مخدرات، المخدرات حرام. يشرب قهوة يا سيدي ماشي، وما يكترش كمان منها عشان فيها كافيين شديد ممكن تضره. يبقى المنتجات والسلع اللي ليها أكثر من استعمال لا يأثم البائع، إنما يأثم المستعمل إن أساء الاستعمال. قس على ده كل منتج بقى وكل مبتكر وكل مخترع في الدنيا، الساعة، التلفزيون، الكاميرا، الهاتف، كل دي كلها منتجات ومخترعات. درجة أذكر أن أحدهم في يوم لقاني ماسك ميدالية فيها المفاتيح، بس كانت ميدالية حلوة يا أيمن، أنا اللي معايا هنا حتة جلدة وخلاص، أوريها لكم برضو عشان تعرف يعني ميدالية، والله مش عارف فين أهي، جايبين لي جلدة كده طويلة قوي. ماشي، دي اسمها ميدالية. فأنا كان معايا ميدالية كده في مصر فضة كده وحاطت فيها المفتاح بتاع البيت، وصاحبنا الأخ قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي حرام. أو والله ابن، قلت له إيه اللي حرام؟ قال لي الميدالية. قلت له ليه؟ قال لي هو النبي كان ماسك ميدالية؟ وهو كان راكب سيارة. قلت له طب انتصر ليه بس سيارة حرام؟ قال لي قلت له النبي كان راكب سيارة؟ فسكت. قلت له يا ولدي فرق بين أمر دنيا وبين أمر دين. الله يرضى عنك. مبتكرات الدنيا لها أصل في الشر. النبي كان بيخطب على جزء نخلة رقت قلوب الصحابة، صنعوا له إيه؟ المنبر. ده مبتكر ولا لا؟ ده ملوش علاقة بالدين. ده المنبر ملوش علاقة بالدين، ده مكان لراحة الخطيب، يعني مبتكر دنياوي اهو. النبي عمل ايه؟ هل قال لهم بدعه وما ينفعش اطلعوا، ولا ساب الجزء وطلع المنبر؟ طلع المنبر عشان يعلمنا نفرق بين امور الدين وامور الدنيا، الامور اللي فيها راحه، امور دنيويه. خلاص كده انت محتاج مثلا تفرش بيتك فرش كويس مريح، خلاص كده. زي واحد يقول لك الستاير بدعه، يا ابن الله يصلح حالك، الله يصلح حالك، دي أمور الأصل فيها الإباحة، دي أمور دنيوية. أنا عامل صرع على الشباك عشان أداري اللي بره ما يشوفش اللي جوه. لا ده عاملها زين، عاملها زين يا سيدي، عاملها زين، إيه المشكلة؟ فهمني؟ فضيق الفهم يضيق. نقول له فرق بين أمور دنيا، لأن دي اسمها العادات، عادات البلد دي مثلا بيعملوا كذا في السكن بتاعهم، بيزخرفوا بكذا، بيعملوا كذا، لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، ما دام عنده ساعة، عنده ساعة جيب، ما دام ما فيش إسراف ولا في تبذير، وما دام بيتقي الله في المال وبيخرج زكاة المال، ما عندوش كنز، وما دام بيتقي الله وبيتصدق على المحتاجين، خلاص يتمتع بطيباتها. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فلا تضيق الواسع. فقلت له حبيبي الله يكرمك، الميدالية من أمر دنيا مش من أمر دين. ثم ننظر لاختراع الدنيا بتاع الدنيا، هل يتعارض مع قاعدة قرآنية نبوية؟ لا. طب في ضرر؟ لا. يبقى بدعة حسنة في أمر الدنيا. الميدالية دي ايه وظيفتها؟ واحد بتحفظ لي المفاتيح، انا لو معايا الان ثلاث مفاتيح دلوقتي هم من غير ميدالية، احطهم في جيبة نطوار ولا لا؟ ممكن يقع ولا لا؟ انما دي جمعتهم خلاص في مكان، بحيث لما ادخل البيت عامل لهم كمان حاجه علقهم فيها مسمار كده، علقهم محفوظينهم. انما لو عندي مثلا في ناس عندهم 10 مفاتيح، تخيل ده بقى يخش بالكبش كده ويرميها مثلا في مكان،
هيتنطر ولا لا؟ وعنده طفل صغير هيرمهم ولا لا؟ انما يكون مجموعين في ميداليه حفظناهم، يبقى بدعه ايه؟ حسنه. بدعه ايه؟ حتى وان اتخذتها انا للزينه، جايب ميداليه حلوه قوي فضه، ايوه، ايه المانع؟ ايه اللي يمنع ان انا اتزين بامور دنيويه؟ والاصل في الزينه ايه؟ الاباحه. نشرب شاي العروسه. فده اسمه ضيق الفهم بقى، فهو مش فاهم. فنقول له نفرق بين امر الدنيا وامر الدين. الساعه دي بدعه حسنه، ليه؟ بتضبط الوقت واعرف من خلال المواقيت، يبقى بدعه حسنه ما فيهاش تعارض مع الشرع ابدا. التلفزيون كذلك، ان استعمل استعمالا طيبا بدعه حسنه، استعمل استعمالا خبيثا يبقى بدعه سيئه، وهكذا. انما في امر الدين يا اخوه ما فيش حاجه اسمها بدعه حسنه ولا بدعه، كل البدع ضلاله. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولفظة كل في اللغة من ألفاظ العموم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد في رواية وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. يبقى نفرق بين أمر دين وأمر دنيا. فلفظة بديع السماوات يعني خالق السماوات والأراضين على غير مثال سابق، أمر جديد، واللي منه اشتقت إيه؟ مفهوم البدعة لغة، هي أمر جديد، أمر جديد. عشان كده في الدين يعرفوا البدعة إيه؟ هي طريقة مخترعة، طريقة إيش؟ مخترعة جديدة، يعني في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ليس لها دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. وتنقسم قسمين، بدعة إضافية وبدعة حقيقية، على تفصيل. واحنا لنا سلاسل في هذا الباب قد يعني شرحناه باستفاضه من قبل، فيرجع له ان شاء الله، موجود على اليوتيوب، السنه والبدعه. اذن بديع السماوات والارض، الرد الرابع على الجماعه اللي قالوا ايش؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. بيقول لهم الله تعالى منشئ السماوات والاراضين على غير مثال سابق، فكيف يحتاج للولد؟ يبقى رد. بديع السماوات والأرض، الرد الخامس، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. المخلوقات جميعا مأمورة بأمره لا تخرج عن إرادته جل جلاله. إذن كلنا عبيد يا واد يا كامل، والعبد لا يصلح أن يكون ابنا. ده حتى في الأحكام الشرعية، إن تزوج الرجل من أمة يعني في الرق ثم أنجبت ولدا يعتق، ما ينفعش يكون إيه؟ عبد. الابن ما يبقاش إيه؟ طب وكلنا عبيد، يبقى ينفع حد مننا يختص أن يكون ابن؟ ما ينفعش. شفت الرد جه منين؟ وإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون، يعني كلنا عبيد مأمورون خاضعون، فما ينفعش يكون فينا ابن لله. وصلت يا محمود؟ إذن ردود خمسة على هذه الفرية وهذه الأقزوبة بهذا القدر أكتفي، عشان عندنا درس العقيدة بعد قليل، فما نشقش عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد عنده سؤال على ما يعاود الدرس